يا ريت تبقى معانا الكتب المقدسة عشان نتابع. النهاردة هندرس من سفر اللاويين أصحاح 16. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. هنتكلم النهاردة عن يوم من أهم الأيام بالنسبة لليهود، يوم الكفارة العظيم. وهنشوف إزاي إن اليوم ده بينطبق تماماً على يوم الصلب أو يوم الجمعة العظيمة. عشان كده رغم إن هو في سفر اللاويين وإحنا درسنا سفر اللاويين قبل كده، بس خلينا درسنا الأعياد، خليت يوم الكفارة ده يوم لوحده نظراً لأهميته، مش بس لليهود، لنا إحنا كلنا كمسيحيين، مش بس لنا إحنا كمسيحيين، ده للعالم كله، لأن ده يوم اللي ربنا دبر فيه عمل الخلاص لكل البشرية، لكل من يؤمن به. الدرس النهاردة هيكون عملي، هنبقى عندنا كتير hands on، فأنا عايزكم تحاولوا تقعدوا حواليا كده بحيث أنكم تقدروا تشوفوا، و don't be shy لو أنت قاعد مش شايف، هنقف هنمسك مع بعض هنجرب مع بعض. فعايزين الموضوع النهاردة يبقى عملي، وعايزكم كلكم تبقوا شايفين. ممكن في ناس تيجي تقعد الناحية دي كمان علشان تقدروا تشوفوا، قربوا عشان تقدروا تشوفوا معي. اليوم ده اسمه يوم الكفارة العظيم، أو بالعبري اسمه كيبور. وبيجي العيد ده، فاكرين لما قلنا فيه ثلاث مجموعات للأعياد، فيه كم عيد عند اليهود؟ برافو، سبعة. سبع أعياد، وبيتقسموا إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول اللي هو بنسميه أعياد الربيع، اللي هو بيبقى في بداية السنة اليهودية، بيبتدي من نص مارس أواخر أبريل، وده فيه ثلاث أعياد. وبعد كده في النص بيجي بعد يوم عيد البكورة بخمسين يوم بالضبط، عيد الخمسين. وبعد كده بعد ثلاث أربع شهور في الشهر السابع من السنة بتيجي الثلاث أعياد الأخيرة، اللي هي عيد الأبواق وعيد الكفارة وعيد المظال، وكلهم فيهم رموز لأواخر الأيام. عيد الكفارة أو كلمة كيبور العبرية، أو جاية منها كلمة كيبوريت. كيبوريت معناها غطاء، ونفس الكلمة العبرية اللي بتستخدم للغطاء بتاع تابوت العهد اسمه كيبوريت أو الكفارة أو الصفح. كان الهدف كله منه، تابوت العهد عبارة عن قطعتين، القطعة اللي من تحت دي عبارة عن خشب صنط لا يسوس، مطلي بالذهب نقي، وفوقيها الغطاء ده مكون من ذهب فقط، من ذهب نقي، وعليه ملكين زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده، دول اسمهم كروبين. والكروب في الكتاب المقدس ملاك مختص بتنفيذ قضاء الله. لما فاكرين لما آدم أخطأ واتطرد من جنة عدن شرقا، فكان في كروب بسيف نار متقلبة واقف على باب الجنة يمنع الإنسان من الرجوع تاني. فالكروب وجمع أو مسنى كروب كروبيم، ده الملاك المرسل إن هو ينفذ قضاء الله. فكانوا الكروبيم دول زي ما انتوا شايفين كده محطوطين فوق الغطاء، جناحاتهم قصاد بعض وبصين على تحت. بصين على تحت ايه؟ وهنعيد الكلام ده ثاني. كان اهم حاجة موجودة جوه تابوت العهد لوحي الشريعة. لوحي الشريعة دول كان عليهم الوصايا العشرة مكتوبة بأصبع الله. فكان اللي بيغلط في واحدة أو يغلط في الكل، سيان من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الكل، ينزل عليه حكم الموت. وكأن اللي بيكسر اللي جوه التابوت ده بيقع عليه حكم الموت اللي مفروض ينفذه الكروبيم. فالغطاء ده كان بيغطي هذا القضاء أو هذه الشريعة اللي موجودة. التابوت نفسه يرمز لتجسد السيد المسيح، لأن الذهب في الكتاب بيرمز للاهوت، والخشب بيرمز للناسوت. أما الغطاء لأنه من الذهب فقط، ده بيرمز لعمل الله فقط، لأن فقط عمل الله هو اللي كان قادر إن هو يغطي هذه الشريعة ويكفر عنها. طيب دي مقدمة سريعة على تابوت العهد علشان بس تبقوا فاهمين الكلام اللي هنتكلم عليه. أهمية اليوم ده إيه بالنسبة لليهود؟ اليوم ده اليهود ما كانوش بيعملوا فيه أي حاجة، وكان يوم مقدس جدا بالنسبة لهم. وزي ما كنت مرة قلت لكم قبل كده إن يوم الكفارة أو كيبور أو كيبوريت ده سنة 73 جه يوم 6 أكتوبر اللي مصر فيها أعلنت الحرب على إسرائيل، لأن كان القيادة السياسية في مصر عارفة ودرس استراتيجية العدو وقتها أن ده يوم أجازة ويوم راحة ليهم، فقال لك أحسن وقت أن احنا نقيم نقوم الحرب وننقض عليهم في وقت هم كلهم مريحين فيه. أهمية اليوم ده أن كان الشعب كله بينتظره من السنة للسنة، لأن ده يوم تكفير عن كل خطايا الشعب، وكأنه بيجي في اليوم ده بيمحي الخطايا بتاعتهم، فبيستنوا من السنة للسنة اليوم اللي هتتكفر فيه عن خطايانا. خدوا بالكم بيتكفر فيه عن أي خطايا؟ خطايا السهو فقط، مش الخطايا اللي عن عمد. الخطايا اللي عن عمد كل خطية ليها عقابها أو ليها التكفير بتاعها قدام الكاهن ولازم يقدم عنها التكفير بتاعها، لكن ده كان للخطايا السهو لجميع الشعب بما فيهم اللاويين والكهنة ورئيس الكهنة، فبيقعدوا يستنوه من السنة للسنة علشان تتكفر عن خطيتهم. اليوم الوحيد في السنة اللي بيسمح فيه لشخص واحد بالدخول إلى قدس الأقداس. خيمة الاجتماع علشان اللي ما شافهاش معانا قبل كده بتتكون من 3 أجزاء، وقلنا أن هي بترمز إلى ظل شبه السماويات، وكلمة خيمة هي نفسها اللي استخدمها يوحنا البشير لما قال والكلمة حل بيننا. كلمة حل يعني في الأصل اليوناني بتاعها متاخده من نفس كلمة خيم أو بنى الخيمة بتاعته، فكان أول ذكر لحلول الله وسط شعبه منذ أن طرد من الجنة كانت في الخيمة. الخيمة كانت عبارة عن 3 أجزاء، الجزء الخارجي ده بنسميه الدار الخارجية، وده مسموح فيه لعامة اليهود إن هم يدخلوا فيه ويقدموا الذبايح بتاعتهم، والكهنة ورئيس الكهنة الكل يدخلوا في أي وقت في المكان ده. وأول قطعة بتقابلنا في الخيمة جزء كبير جدا اسمه مذبح المحرقة، وده مذبح من نحاس كانت بتتقدم عليه ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية كل يوم. كل يوم كان بيبقى فيه ذبيحة على المذبح ده، الشعب كله كان ممكن يدخل هنا. الجزء اللي أصغر شوية المستطيل ده ارتفاعه 10 أذرع وعرضه 10 أذرع وطوله 20 ذراع، ده اسمه قدس. القدس ده بنلاقي فيه 3 قطع، هنقوم دلوقتي نشوفهم مع بعض، فيها مائدة خبز الوجوه ومذبح البخور والمنارة. بعد كده الجزء الأخير المكعب ده 10 في 10 في 10 فيه قطعتين اللي هو تابوت العهد والغطاء التابوت. ما كانش حد يعني الكهنة كانوا حسب الدور بتاعهم يخشوا كل يوم يوضبوا الفتيل بتاع المنارة، وكل يوم سبت يغيروا ال 12 رغيف اللي محطوطين على مائدة خبز الوجوه ويخش يقدم البخور على مذبح البخور، وده آخره لغاية الخط ده ومحدش يقدر يعدي. مفيش غير رئيس الكهنة بس اللي يدخل في الجزء ده مرة واحدة في السنة، وهنشوف كان فيه ريستريكشن وتحذيرات كبيرة جدا، يعني حتى رئيس الكهنة علشان يدخل كان بيبقى فيه تحذيرات كبيرة قوي عليه. كان بيعتبر يوم الكفارة ده بداية جديدة، يعني الشعب كله قاعد مستني اليوم، يا اتشالت خطايانا هنبتدي من أول وجديد سنة جديدة. وكان من يوم الكفارة تبتدي حساب سنة العتق وحساب سنة اليوبيل. إيه حكاية سنة العتق وسنة اليوبيل دي؟ سنة العتق دي كانت كل 7 سنين، لو واحد عبراني اشترى حد من اخواته العبرانيين اليهود يعني عبد ما يخدمهوش غير 6 سنين وبعد كده يطلقه حر، في السنة 7 دي سنة عتق يطلعه فري يحرر. أما سنة الإبيل فهي عبارة عن 7 سنين يعني 49 سنة، ويجي بعديها في السنة 50 تبقى سنة اليوبيل. سنة اليوبيل ده لو واحد اتزنق وباع البيت بتاعه وباع الأملاك بتاعته وباع أي حاجة اشتراها منه أخوه اليهودي، باع الأرض بتاعته، يجي بعد كده في سنة اليوبيل لازم يرجع الحاجة لصاحبها. لو في عبد اتباع مثلا قبل سنة اليوبيل بسنتين أو 3 ما يستناش للست سنين، لأن سنة اليوبيل موقعها أقوى من سنة العتق، كله في سنة اليوبيل يطلق حر. وزي ما قلنا أن التكفير في اليوم ده مش عن الخطايا الفردية، ده عن الخطايا العامة والسهو. طيب كل سنة بنعيد الموضوع ده، معناه إيه؟ معناه أن ده حل مؤقت، عشان كده بضطر أعيده كل سنة، يبقى ده مش حل نهائي لمشكلة الكفارة. يبقى كل ده رمز بيقول لي إن لازم أعمله كل سنة لغاية ما يجي الحل النهائي اللي ما يحتاجش يتكرر تاني. يوم الكفارة ده بيعلن لنا عن حاجتين مهمين جدا، حاجة كلنا عارفينها وواضحة جدا بالنسبة لنا، اللي هو إشارة للعهد الجديد، عهد النعمة، لذبيحة الصليب، ذبيحة الرب يسوع على الصليب. إن هو في رسالة العبرانيين بيقول لنا إذ قدم الرب يسوع نفسه ذبيحة لأجلنا وقام أيضا بدور رئيس الكهنة، فدخل إلى الأقداس ووجد فداء أبديا. وعلى أساس هذا صار لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدمه، طريقا كرسه، حديثا حيا بالحجاب أي جسده. والمسيح كان هو الكاهن العظيم، وهنشوف الفرق بين رئيس الكهنة وبين كهنوت السيد المسيح. الحاجة التانية اللي هي مش واضحة قوي اللي بيرمز ليها يوم الكفارة، إن هي ليها البعد الأخروي، إن هو هيجي في النهاية بعض من اليهود هيأمنوا بكفارة المسيح، وربنا هيقبل الرجوع والتوبة بتاعتهم، وزي ما قال في زكريا فينحون علي من صلبوه، وبعد كده هيؤمنوا بكفارة المسيح ويكون لهم القبول الأبدي. فكان يوم الكفارة ده بكل طقوسه رمز لكفارة السيد المسيح على الصليب. نلاقي أن الكتاب يتدرج معانا في مفهوم الذبيحة. يبتدي في الأول من سفر التكوين لما آدم وحواء أخطأوا وربنا عمل لهم أقمصة من الجلد، فكانت ذبيحة فداء عن شخص واحد، فكانت one to one. بعد كده نتدرج لما نخش في سفر الخروج وهم خارجين قال لهم كل بيت ياخد خروف يذبحه، فكانت الذبيحة عن عيلة واحدة. بعد كده ندخل في اللاويين اللي احنا بندرسها النهاردة، كفارة عن الشعب ككله. شايفين المفهوم بيكبر بالتدريج معهم لغاية ما نوصل للعهد الجديد، بتبقى الكفارة عن العالم كله، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. التقدمة في العيد هعدي عليها بسرعة لأنه مش عايز ألخمكم بتفاصيل، لكن عايزين نركز على الأساس. بيقول له ثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، فضلا عن ذبيحة الخطية للكفارة والمحرقة الدائمة وتقدمتها مع سكائب هون. بهذا يدخل هارون إلى القدس بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش، ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من الماعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا محرقة. يعني مجمل التقدمات دي كلها، وبرضو بقول لكم ما تقلقوش قوي، هنركز على المهم. عندي تورين وتلات كباش وتلات تيوس وتسع خرفان، مش مهم ده كله أنكم تعرفوه، المهم بالنسبة لنا التقدمة الأساسية. التقدمة الأساسية ثور وتسين. الثور والتسين دول هم اللي هيلعبوا الدور الأساسي في موضوع يوم الكفارة، وهنشوف ازاي. قبل العيد بأسبوع أنا عايز الورق قربوا تعالوا كده على الجناب عشان تقدروا تشوفوا لأن القطع صغيرة قوي مش هتعرفوا تشوفوها. ده رئيس الكهنة، قربوا قربوا. ده رئيس الكهنة قبل يوم الكفارة بأسبوع بيجي رئيس الكهنة ويجي كل الكهنة يجتمعوا معاه حوالي 500 كاهن ويقعدوا مع بعض يراجعوا الطقس. انت هتعمل ايه؟ لان اي غلطة نتيجتها ايه؟ موت رئيس الكهنة، هيموت جوه. فاي غلطة معناها موت. فكانوا يقعدوا معاه قبليها باسبوع يراجعوا كل الخطوات، هتعمل ايه والتطهير ازاي والتقديمات ازاي كل الخطوات يقعدوا معاه. وليلة عيد الكفارة يسهروا الكهنة مع رئيس الكهنة للصبح، يتكلموا معاه ويحكوا معاه في أي مواضيع بحيث أن هو يبقى سهران ما ينامش الليل كله، لألا وهو نايم يجي له فكر وحش ولا احتلام ولا حاجة يفقد الطهارة بتاعته حتى غصبا عنه ضاع اليوم كله ما يتعملش ما يتنفسش، وما فيش غير شخص واحد اللي يقدر يعمله اللي هو رئيس الكهنة. إلى هذه الدرجة كان الموضوع خطير. وأول ما يبتدي نلاقي في سفر اللوين في العدد الثاني يحذره إن هو ما يخشش في أي وقت وإلا هيتعرض للموت. ليه هيتعرض للموت؟ أول حاجة إحنا قلنا التابوت بيرمز إلى الله وعمله، فالله قدوس ولا يطيق الاسم، والإنسان فاسد بطبيعته، فمش ممكن الإنسان الفاسد يجتمع مع الله الكلية القداسة. كانتش المشكلة في ربنا، المشكلة فينا احنا، ربنا عايزنا لكن عدله قد رحمته، فما ينفعش اظهر قدامه بخطيتي. والمشكلة ما كانتش اتحلت، ما كانش حصل المصالحة، فما ينفعش ان انا ادخل قدامه. طيب اتحلت ازاي المشكلة دي؟ هنشوفها حالا. طب احنا ازاي دلوقتي بنقدر ندخل وبنتناول وبناخد الجسد والدم وبنعمل ده كله؟ لان المصالحة تمت على الصليب. اللي كان رمزه بيتعمل يوم الكفارة العظيم دلوقتي احنا كلنا اخدناه وفوريفر مرة واحدة بذبيحة المسيح. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة المصالحة، اي ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم واضعا فينا كلمة المصالحة، لانه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا لنصير نحن بر الله. بيدخل ازاي رئيس الكهنة لقدس الأقداس؟ أول حاجة بيعملها رئيس الكهنة بيجي الصبح بالملابس الحلوة المزركشة بتاعته دي، وبيجي يقدم ذبيحة الصباح، الخروف بتاعت محرقة الصباح، وبعد كده بيطلع برا. انتوا شايفين ولا تحبوا تقربوا أو تحبوا تقفوا؟ لو حد عايز يجي يقف قربوا بليز، لو حد تعبان ممكن في كراسي نقعد عليه. بعد رئيس الكهنة ما يقدم المحرقة بيختار تور وتسين من الغنم، بياخدهم يفرزهم برا، وبيغير الملابس الفخمة الشيك فيها مزركشة وفيها اللي هي الأحجار الكريمة، ويلبس كتان أبيض، روب أبيض وحزام أبيض وعمامة بيضة، ويشيل كل اللبس المزركش ده. اللبس الأبيض ده رمز للمسيح الطاهر النقي اللي دخل إلى قدس الأقداس بدون خطية. فبيجيب ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة، الكبش عن نفسه وعن عائلته، وبعد كده بيقولك يرحض نفسه بماء. حسب التقليد اليهودي كان بيعمل ايه؟ كانوا بيجيبوا طشت ذهب وأبريق ذهب ويستحمى في الطشت الذهب ده 5 مرات، والخمسة رمز لحواس الإنسان الخمسة، وكأنه بينقي حواسه الخمسة. وبعد كده بيغسل ايديه ورجليه بالابريق الذهب ده 10 مرات ودي رمز الكمال، يعني هو تطهر بالكامل. والذهب رمز القداسة الإلهية، يعني ما فيش حاجة تنفع تطهرني وتنقيني غير الذهب، غير قداسة الإلهية علشان أتطهر. بعد ما يتطهر ويلبس الكتان، بعد كده ياخد من الجماعة 90 دولة، 90 ماعز وكبش المحرقة، وبعد كده يجيب 90 دولة هو والكهنة ويلقي عليهم قرعة، واحد للرب وواحد لعزازيل، وهنعرف في الآخر إيه حكاية عزازيل. فلتسي إن ده طلع تيس الربنا بيربط على القرن بتاعه فتلة حمراء، والتيس بتاع عزازيل يربط عليه فتلة تانية لونها مثلا قرمزي ويخليه كده على جنب لبعدين. كل اللي هنشتغل عليهم دلوقتي الطور والتيس. الطور ده ذبيحة خطية عن الكاهن، عن رئيس الكهنة وبيته. التيس الصغنن ده عن كل الشعب، وده بيبين لك مدى عظم وضع رئيس الكهنة وقد إيه إن خطيته أكبر بكتير من عامة الشعب، عشان كده كان لازم يقدم عن نفسه طور. بيجي الكاهن يقدم طور الخطية وتسين الماعز قدام الرب ويلقي القرعة، واحد للرب وواحد لعزازيل. بعد كده بيحصل إيه؟ بيذبح الطور الأول. أدي رئيس الكهنة بيذبح الطور، وبعد كده بيخليه بره. الطور اللي اتذبح بيحطه بره باللبس الأبيض. ما لازم يتوسخ بالدم. سيد المسيح على الصليب كان شكله إيه؟ قال له لي صبغة لأصطبغ بها، صبغة الدم. حتى علشان يخش بالدم ده ما ينفعش، ما ينفعش تخش قدامي كده. طب وما أعمل إيه يا رب؟ قبل ما تخش بدم الطور قال تيجي تاخد نار من هنا من تحت مذبح المحرقة. لو عايزين تقفوا الشباب تعالوا قربوا علشان تشوفوا الصورة. طبعا تعالوا قربوا. تعالوا قرب. بيجي الأول ياخد نار من تحت مذبح المحرقة هنا، وياخد النار دي قبل ما يدخل. كل الكهنة اللي كانوا واقفين معاه هنا طلعوا بره، لا كاهن ولا إنسان ولا أي مخلوق مسموح له يدخل الخيمة وانس إن هو ابتدى في طقوس يوم الكفارة. كله بره، مفيش غير رئيس الكهنة بس باللبس الأبيض بتاعه جوه. يروح واخد من النار، تعالي عودي هنا، تعالي عودي هنا، تعالي عودي، ما هو في كرسي، تعالي تعالي عشان 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 يبقى أسهل لك تشوفي، تفضلي تفضلي. فبيجي ياخد من النار دي ويدخل هنا جوه القدس، بنلاقي فيه إيه؟ مذبح البخور، ويملأ إيديه بخور ويحط على المذبح بحيث أن تطلع دخان كتير قوي 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 من البخور، وياخد من البخور ده ويدخل به جوه قدس الأقداس ويغطي به التابوت بالكامل بحيث أن هي تبقى سحابة كثيفة جدا من البخور. قال له اوعى تتراءى قدامي من غير البخور ده وإلا تموت. طب ليه؟ السبب اللي احنا قلنا عليه، قداسة الله ما ينفعش يظهر قدامها. ما هو رئيس الكهنة خاطئ، ما هو داخل يقدم ذبيحة خطية عن نفسه. طب إيه الفكرة بتاعت البخور؟ لما درسنا، فاكرين لما درسنا من سنتين ثلاثة عن البخور في العهد القديم، وكانت المكونات بتاعته كلها ترمز إلى كمالات السيد المسيح، وكأن بالضبط الله الآب بينظر لي أنا الخاطئ في كمالات المسيح فيشوفني قدامه طاهر ونقي. فهو رئيس الكهنة مشي المشوار ده كله، خد النار من هنا وخد البخور من هنا ودخل غطى به المذبح، غطى به تابوت العهد جوه عشان يقدر يدخل، فغطى السحاب الدخان البخور فيقدر يظهر دمه. يروح طالع تاني خالص لبره وياخد من دم الطور، دلوقتي داخل تاني مرة علشان يقدم كفارة عن نفسه، ويدخل تاني all the way. يجيبوا سلسلة طويلة قوي حديد ويربطوها حوالين وسط رئيس الكهنة. ما هو ممنوع، لو حد عدى من البوابة الخارجية دي هيموت، ممنوع. يدخل رئيس الكهنة وهو مربوط بسلسلة طويلة، يعدي البوابة الأولى والبوابة الثانية والبوابة الثالثة لغاية ما يخش القدس الأقداس، لألا لو مات جوه محدش يقدر يدخل يجيبه، يروحوا سحبينه بالخيط ويطلعوه برا الخيمة برا خلاص. آه، وبيبقى فيه صوت وجلاجل وما أعرفش إيه، وطبعاً هو ماشي السلسلة بتتحرك. إلا ما كنتش موجود ساعة. لا على طول أول ما لو حسوا إن هو مات على طول، مثلاً لو شدوا السلسلة وهو ما شدهاش تاني أو whatever اللي متفق عليه، إن هو على طول يشدوه يطلعوه برا بالسلسلة. لا ما حصلتش، بس ده كان استعداد إن هو لو حصل إن هو مات هنا محدش هيقدر يخش يجيبه. الحل الوحيد إن هم يسحبوه بالسلسلة دي يطلعوه برا خالص. يبقى دخل أول مرة حط البخور، دخل تاني مرة بدم الطور علشان يقدم عن نفسه. طب بيعمل إيه بقى في دم الطور؟ المذبح وضعه كده، بيجي فوق الغطاء بتاع المذبح بتاع تابوت العهد، ويروح حاطط نقطة دم واحدة فوق الغطاء ناحية الشرق. ده اتجاه الشرق بتاع الخيمة، كان باب الخيمة اتجاه الشرق، وقدس الأقداس زي ما احنا حاطين كده الهيكل في الكنيسة عندنا اتجاه الشرق، فده اتجاه الشرق وكان قدس الأقداس في اتجاه الغرب. فيحط نقطة دم واحدة فوق الغطاء، وسبع مرات ينضح قدام التابوت، سبع نقط دم قدام التابوت. طيب ايه النقطة وايه السبعة؟ نقطة الدم الواحدة دي ان ذبيح واحد مرة واحدة، المسيح ذبح مرة واحدة عن خطايانا فوجد فداء أبديا. والسبع مرات بيأكدوا على كمال هذا الفداء. وبعض التأملات بيقولك إن نقطة الدم اللي فوق التابوت دي بتاعة ربنا، إن الكروب بيبص شايف الشريعة والإنسان كسرها، بس بيبص على الغطا يلاقي الدم فيقولك خلاص اتكفر عنها. هي نقطة دم واحدة كافية للتكفير عن الخطية، والسبعة دولة رمز الكمال، وفي نفس الوقت بترمز ان هي تذكار للشعب ان هو احنا بننسى، لكن ربنا بيقولك لا الدم كافي، انت اخدت تمام الخلاص، مش محتاج لحاجة تاني. وعلشان كده كان الكاهن رئيس الكهنة يدخل لوحده. طب ما يعني ما الكهنة طول النهار موجودين هنا وهنا والشعب، ليه ما حدش يخش في اليوم ده بالذات وفي الوقت ده بالذات؟ قال لك أصل ده ما ينفعش يكون عمل إنسان، زي ما بنصلي في القداس لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ائتمنته على خلاصنا. ده عمل إلهي عمل المسيح فقط للتكفير عننا. فدخل أول مرة حط البخور، دخل تاني مرة حط دم الطور، وبعد كده يطلع تاني ياخد بقى من دم التيس ويخش بنفس الطريقة تاني، كفر عن نفسه، ما هو ما يقدرش يكفر عن الشعب وهو فيه خطية، وبنفس الطريقة بالسلسلة يدخل تاني ياخد من دم الخروق من دم التيس، ويحط نقطة واحدة فوق الغطا وسبع نقط قدام التابوت، وبكده يبقى كفر عن الشعب كله. بعد كده يطلع تاني بره وياخد من دم الطور ومن دم التيس ويحط على قرون المذبح. الأربع أركان دول اسمهم قرون المذبح، كانت معمولة على شكل الأرض، يحط وينضح الدم مستدير، يقول لك ليكفر عن الأقداس. طب وهي الأقداس عملت خطية علشان يكفر عنها؟ دي مقدسة، بيكفر عنها ازاي؟ احنا غلطنا في حق السيد، عشان كده جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. بس عايز يقول ان هو بدمه الخطية دي ما لزقتش فيه، اتشالت، فهو بيكفر عن المقدسات، عن نجاسات الشعب دي، مش محتاجة تكفير. طيب يبقى عملنا كده كم خطوة؟ طب هم ايه بالترتيب كده عشان نبقى حافظين؟ اول حاجة عملها ايه؟ البخور، دخل بالبخور. تاني حاجة دم الثور، دم الثور علشان ايه؟ عشانه هو. وبعد كده دم التيس علشان الشعب. وبعد كده دم الاثنين علشان يقد على مذبح المحرق. يبقى دي اربع خطوات. بعد كده خالص بيذبحوا بره وبيدخل بالدم بتاعه. وهنشوف دلوقتي هيعمل حاجه تاني كمان، ويطلع بره تاني عشان يذبح التيس ويدخل جوه. كل ده بيحصل بره لان ممنوع اي مخلوق يدخل. الصبح زي ما احنا مثلا بنعمل صلاه بيكر وصلاه عشيه، كان مقابل ليها محرقة الصباح ومحرقة المساء، دي كان بيخشها باللبس الملون بتاعه، يخشوا الكهنة معاه ويقدموا الذبيحة عادي. وانس باكر بتاعتهم دي، لو جاز التعبير، أنا مقصودش ان ده باكر، تقدمة الصباح دي خلصت، كله يطلع بره، ما يبقاش غير رئيس الكهنة لوحده جوه، لأن قلنا ده عمل إليه، هو هنا ريبريزنتينج لربنا. يجي بعد كده فيه تيس تاني اللي حطناه على جنب ده، عايزين نوصل بقى لتيس عزازيل. تيس عزازيل ده كلمة عزازيل مكونة من كلمتين عبري، والمترجم مرضيش يترجمها، حطها زي ما هي، ما هياش زي ما بعض الناس بتقول عزرائيل، وناس تقول ده روح شرير وده الشيطان وده اسم الشيطان. لا، هي كلمة من أتس أو عدس، والعبري قريب جدا من العربي، عنز، من عنز اللي هو التيس أو العنز. والتاني أزيل، برضو قريبة من العربي، أزيل يمحي يشيل، فتيس الإقصاء أو تيس المح. يجي رئيس الكهنة برا يحط إيديه كده فوق التيس ويقر بخطاياه وبخطايا الشعب كله، وبعد كده ياخد التيس ده يديه لواحد من الكهنة ويقول له خده اطلع بيه بره بعيد خالص في الصحراء وما يرجعش تاني. وكأن التيس عزازيل ده بيرمز إلى القيامة، المسيح القائم من الأموات، وخد الخطايا بتاعتنا كلها رمها بعيد قوي، محدش هيشوفها تاني ومحدش هيرجع تاني. فالمعنى الروحي بتاعها ان انا خطيتي محية، لا اعود اذكرها، محاها تماما. يبقى هو ده المعنى بتاع التيس التاني، وده بيورينا ان ما كانش في حاجة واحدة تنفع تحكي الحكاية كلها. وطبعا السيد المسيح محتاجش ان هو يخش ببخور ويخش بدم عن نفسه وبعد كده يخش يكفر، لأن هو البار القدوس الذي بلا خطية، فدخل مرة واحدة إلى الأقداس بدم نفسه، كان هو رئيس الكهنة وكان هو الذبيحة، دخل مرة واحدة بنفسه، مات وقبر. لو ما كانش قام يبقى كل كرازتنا باطلة، لولا القيامة كان كل الكلام اللي احنا قلنا ده وليه لازمة. فكان ياخده الكاهن، يديه رئيس الكهنة لواحد من الكهنة ويوديه بعيد. الكتاب بيقول ان هو يقصي هذا الثور بعيدا، لكن في وقت متأخر في الأمة اليهودية غالبا بعد تاني مرة ما تبنى فيها الهيكل، هم كانوا خايفين ان حد يلاقي التيس ده في الصحراء وياخده، فكانوا بيعملوا طقس غريب مش موجود في الكتاب ومش هو اللي ربنا أمرهم به. كان يجي الكاهن ده اللي أخد التور يطلع بعيد على بعد 12 ميل عند صخرة عالية اسمها صخرة زك، بينه بين الخيمة وبين الصخرة دي 12 ميل، وبينهم في 10 أكواخ على بعد كل ميل كوخ. فهو ماشي يعدي على الكوخ الأول يطلع واحد يقف من الكوخ، يعدي على الكوخ الثاني يطلع واحد يقف من الكوخ، وهكذا لغاية الكوخ العاشر. وبعد كده يروح واخد التيس ده من فوق الصخرة العالية ويروح رميه من فوق، فيقع التيس يموت يتحطم تماما محدش هيقدر يوصل له، ويروح رفع علم، يروح أول واحد في عشر كوخ من هناك يروح رفع علم تاني، وهكذا لغاية أول علم يشوف الشعب كله أن الأعلام اترفعت، معناها أن التيس خلاص اتمحى وزيل تماما، يبقى خطايانا مش هترجع تاني. لكن مش ده كان الطقس الكتابي اللي موجود، ده كان بس عشان هم يتأكدوا أن التيس ده أقصي تماما. فمعناها التيس دخل كفر، وتيس قام ومحى الخطية، موت وقيامة، إزالة تامة. وبعد كده يدخل رئيس الكهنة يخلع الثياب البيضة دي ويلبس اللبس الملون والمزركش بتاعته اللي هي ثياب المجد والبهاء، يخرج عشان يعمل المحرقة إشارة للسيد المسيح اللي أخلى نفسه وصار على الصليب لا منظر له ولا جمال فنشتهيه. وبعد كده أقام الله في المجد بتاعه، فرجع تاني لصورة المجد بتاعه، ويقول لك بقى يعمل ايه. خد من الدم بتاع الطور وبتاع التيس وقدس بيهم جوه، ياخدوا الطور والتيس اللي مرميين بره دولة يحرقوهم بالكامل ما يخلوش فيهم اي حاجة، وياخدوا الرماد بتاعهم يرموه. طبعا التيس او الطور وهو مذبوح زي ما بيقول بيت الشعر كان زمان، وماذا يطير وماذا يضير الشاة بعد ذبحها سلخوها، يعني الشاة بعد ما تذبح تسلخها تقطعها تعمل فيها حاجة مش هتحس. لكن السيد المسيح جازت في نفسه نار العدل الإلهي وهو حي على الصليب بالكامل، فهو اجتاز نيران العدل ده في ثلاث ساعات الظلمة، والكتاب بيصمت تماما. وكل المفسرين والشراح محدش حاول يجتهد من عنده ويقول حصل ايه في ساعات الظلمة دي، لان رغم كل العذابات، ويمكن في ناس منكم شافت فيلم Passion of Christ وقد ايه العذاب اللي كان فيه. لسه كنت بتفرج على احداث كنيسة نوتردام في باريس، وكان في دوكيومنتري عن الإكليل الشوك، فالأسيس هناك مطلع إكليل الشوك بيشرح للناس وبيقول لهم الجندي ضفر، يعني احنا احيانا في بعض الصور نشوفه إكليل مدور، لكن هو أساسا عمله طاقية كاملة وحطه على راس السيد بالشوك بتاعه، وحتى في الفيلم يجيبه مسكه بقماشه ويروح خبطه في دماغه تتغرس الأشواك. طبعا كل دي آلام رهيبة، لكن اللي كان أفظع من كده واللي مش هنعرف معناه غير لما نروح السماء، ثلاث ساعات الظلمة دي هو على الصليب كان أمام العدل الإلهي خطية، حامل خطيانا صار خطية، إزاي القدوس البار حمل العار ده كله واحتمل ان هو يجوز نيران العدل الالهي علشان يفدينا، دي قمه العذاب وقمه المحبه. لكنه اقيم بعد كده في المجد واجلسه عن يمين العظمه في الاعالي. تنتهي مراسم هذا اليوم بخروج رئيس الكهنه بملابسه المزركشه المعتاده، ويقدم المحرقه عن نفسه وعن عيلته وعن الشعب، ويوقد شحم الخطيه على المذبح، ويطلعوا التيس والخروق والطور ويحرقوهم بالكامل بره. وبعد كده يقول لك ان هم هيجوا في اليوم ده، ينتهي العيد، ان الشعب ربنا امر الشعب ان ده يبقى يوم صوم ويوم تذلل، ما يعملوش فيه اي حاجه، لان ده فيه يوم، ده عمل عظيم اللي هو عمل الفداء، ما فيش اي حاجه تاني تتعمل. نفتح الباب بقى للاسئله المناقشه لو عايزين تشوفوا حاجه تاني. طب ايمان بعد كده شايف
ما بيتحرقوش على
مذبح
المحرقة،
علشان مذبح المحرقة ده بيتقدم محرقة للرب رائحة سرور، لكن دول خلاص اتعمل العمل بتاعهم، مش هتتقدم منهم حاجة، ده خلاص لازم ينتهي بالتمام بالنار. مذبح المحرقة بتتقدم عليه المحرقة رمز للصليب، لكن ده خلاص تمت الكفارة. اتفضل.
يعني اول واحد اللي هو الكاهن بيقدم عن خطيته في جوه خيمه الاجتماع، الثاني بيترمي بره، بس في التشبيه قلت واحد رمز الموت والثاني رمز القيامه، ما فهمتش الربط اللي حصل دي.
احنا عندنا ثلاثة اكشوالي مش اثنين، تور وتسين. التور بيقدم بيه عن خطيه نفسه، والتسين واحد بيدخل بدمه جوه عن خطية الشعب كله، والتيس التاني بيبقى بره اللي هو تيس عزازيل، يحط ايده فوقيه ويقول خطيته وخطايا الشعب ويطلقه في الصحراء. هو بيتعمل في الاول قرعة وبيعرف انهي تيس هيتقدم ذبيحة وانهي تيس اللي هو العزازيل، وبيربطه على القرن بتاعه، واحد بيتربط بمثلا شريط قرمزي والتاني بشريط احمر، ويبقى عارف ويروح حاطط ده على جنب لوحده وياخد التاني يذبحه ويدخل بيه. اي اسئله اي استفسارات؟ اتفضل.
الملون بتاعه ما بيدخلش بقى تاني جوه خالص،
بيخش بس هنا بيخش العاديه، ما بيخشش
لجوه. وانا عندي تامل اللي هي حته نقطه الدم الواحده اللي بيحط عن الشعب، فكان في حكاية حلوة قوي إن الراهب وهو طالع السماء يعني أو بيتنيح أو حاجة، فكان عمال يقول يعني لقى إن التوب بتاعه كله وسخ، وإنه هو ممكن أنت تحكي
في قصة لقيوها في دير أنبا مقرع عن راهب اسمه أبونا بطرس المقاري، بتبتدي مجموعة ورقات كده هو كان كتبها بخط إيده، بتبتدي بأن هو طرق بابي سائل، ففتحت الباب وجدته الملاك اللي جاي ياخد روحه، فكانت نهاية حياته، فقال له طب أخد شوية ورقات معايا أكتب، قال له يلا، وهو طالع لقي أن روحه بتتسحب لتحت لأن لقي فيه بقع على التوب بتاعه، وفي نفس الوقت شاف روح حد تاني مات معاه في نفس الوقت وبيتسحب معاه لتحت، وبعد ما الملاك هياخده لفوق لقى الشياطين قال له لا أنا ليا فيه مثلا عينه أو ليا فيه إيده ولا ليا فيه رجله، ده عمل الخطية الفلانية، ما ينفعش يخش وهو التوب بتاعه مش أبيض تماما، فابتدى يتسحب 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 لتحت، وفجأة لما لقي ما فيش أي حد ولا الملاك اللي معاه قادر يحميه، وحسب الفكر المسيحي أن كل إنسان في المعمودية بيبقى ليه ملاك حارس، والملاك الحارس ده بيصاحبه حتى بعد نهاية حياته لغاية ما يوصل للسماء، فحتى الملاك الحارس بتاعه ما قدرش يعمل له حاجة، فرح صرخ قال يا مسيح الخلاص، فنزلت نقطة دم ولقي التوب بتاعه أبيض، وبعد ما كان بيتسحب بقوة لتحت لقي نفسه طالع فوق للسماء، فقال للروح التانية اللي كانت بتتسحب معاه لتحت أصرخ أصرخ قول يا مسيح الخلاص، بس الشخص التاني ما كانش يعرف المسيح، ما قدرش يقولها وتسحب لتحت. فدي أهمية دم المسيح، لأنه باستحقاقات الدم فقط إحنا هندخل السماء، مش بأي عمل بشري. تفضل يا شريف.
حتة إن هو اللي كان بيتربط بالسلسلة دي عشان لو حصل له حاجة ما ينفعش حد يدخل.
يعني هي نقطة واحدة في نظري، يعني نقطة واحدة من دم المسيح كافية لخلاص العالم كله، فهي يمكن تعبير النقطة فوق الغطاء هي كافية لخلاص الأمة كلها وفي العالم دلوقتي لخلاص العالم كله. هي ده سواي ما بحط نقطة، كان الرئيس كان بحط نقطة.
وعلى فكرة السيد المسيح على الصليب سفك مش جزء ولا كتير ولا معظم، سفك كل دمه. في معنا دكاترة يشرحوا لنا ان هو نزل حتى لما طعنوا الجندي نزل دم ومية، دليل على ان كل الدم اللي في جسمه تصفى البلازما. اي اسئلة تاني؟ طيب اي اسئلة بخصوص الخيمة؟ الخيمة قلنا بترمز للسيد المسيح وبترمز كمان للسماوات التلاتة. الجزء الاول، لا دي دي بس عشان كبير عشان أوضح بيه، الجزء الخارجي ده بيرمز للجزء اللي ممكن أي حد ممكن يخش فيه للسماء الأولى. الجزء التاني للكهنة، يعني علشان أبقى قريب من ربنا لازم الأول أقبل الصليب وأقبل واتغسل في المرحاضة وأدخل جوه. لو حابين تيجوا تشوفوا جوه في إيه، تحبوا تيجوا تقفوا هنا. جوه المسبح بيبقى في جوه القدس بيبقى في ثلاث اجزاء. الجزء الاول مسبح مائده خبز الوجوه بيبقى عليها 12 رغيف بيتعملوا يوم السبت ويقعدوا قدام ربنا. والمائده دي ليها سور ارتفاعه شبر عشان لو هم هيرتحلوا وهم شايلينها كده على كتافهم ما فيش ولا واحد منهم يقع. وال12 رغيف رمز لل12 سبت، دليل على ان احنا موجودين على طول قدام عينين ربنا ومحفوظين ما فيش ولا واحد مننا يقع. وبعد اسبوع ياكلهم الكهنه فقط، مش مسموح للشعب ياكلوا بالظبط. على الناحيه الجنوبيه بنلاقي المناره. المبنى ده كله من خشب مطلي بالذهب وعليه ثلاث اغطيه سميكه، فما فيش اي مجال للنور جوه غير المناره. والمناره دي معموله من كتلة واحدة من الذهب مطروقة مش مسبوكة، ومن جواها زيت زيتون نقي، وبيخش الكاهن الصبح وبالليل ينظفها بأدوات كلها ذهبية، وده رمز العمل الروح القدس. وبعد كده نخش في المواجهة قدام حجاب الهيكل نلاقي مذبح البخور، ومذبح البخور ده اللي بيخش الكاهن يقدم فيه البخور قدام ربنا. وبعد كده آخر جزء اللي هو قدس الأقداس ده فيه التابوت وغطاء التابوت. التابوت فيه لوحي الشريعة وفيه عصا هارون التي أفرخت وفيه قسط المن، لكن لما تبنى الهيكل كان التابوت فيه فقط لوحي الشريعة. التابوت محدش يعرف مكانه قبل السبي، أخذوا حسب التقليد أرميا النبي وأخفاه في مكان، ومحدش هيعرف مكانه حتى لو أقاموا الهيكل تاني. وترجع في آخر سفر الرؤية يتكلم عن تابوت العهد، تابوت عهد الله ظهر في السماء. أي أسئلة؟ طيب يور ويلكم. طيب تفضلوا نصلي. ارحمنا 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 يا الله الآب يا ضابط الكل، ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم. يا رب يسوع المسيح نشكرك يا ربي من أجل فدائك الذي أعددته لكل العالم. ادينا يا ربي في هذه الأيام المقدسة المقبلة التي نركز فيها على عملك العظيم على الصليب، افتح عيون قلوبنا يا ربي ان احنا نشوف محبتك العظيمة التي منذ الأزل أعدت هذا الخلاص لنا يا ربي. افتح عينينا يا ربي على محبتك، المس قلب كل واحد وكل واحدة يا رب من إخواتي اللي موجودين أو اللي بيسمعونا، إن إحنا نلتهب بنار حبك الإلهي يا ربي. رشتنا يا ربي بنور حبك الإلهي يا ربي. عندما تنفتح يا ربي قلوبنا على هذا العمل العظيم مش هنقدر نستحمل زي السمرية وهنجري وسط الناس نبشر ونقول تعالوا وانظروا. ادينا يا ربي ان احنا ما تكونش فترة تأثير وقتي ولا استمتاع وقتي ولا معلومات بنتعلمها، لكن تكون بداية حياة جديدة. مش بس حياتنا يا رب تتغير، لكن نطلع يا ربي لان علينا مسؤولية ان احنا نبشر بموتك وبقيامتك، نبشر بالفداء. ادينا يا ربي ان كل واحد فينا يدخل السماء وفي ايده كتير جدا ناس ياخدهم معاه في ايده، لان انت حطتنا يا ربي نور للعالم وملح للارض. اعطينا يا ربي ان يستمر هذا النور وينتشر وتكون كنيستك يا ربي منارة الى العالم، رافعين عينينا ليك منتظرين مجيئك الثاني على السحاب بقوة لتختطف القديسين يا ربي، وتختطفنا ان احنا نكون معاك ونملك معاك إلى الأبد في السماء يا ربي. باركنا بشفاعة أمنا القديسة كلية الطهر العذراء مريم ورئيس الملائكة العظيم ميخائيل والشهيد العظيم مريمينا العجيب والشهيد العظيم مرجرجس الروماني وجميع مصاف القديسين والسواح والذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة. وأولا وآخرا بركة شفاعنا أمنا القديسة الطهر العذراء مريم، اسمعنا واستجب لنا عندما ندعوك بشكر في دلة البنين قائلين يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافة أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين.